بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ضمان المغصوب إذا تلف، بماذا يضمن؟ بمثله أو بقيمته؟ حاصل هذه الأحوال قلنا ترجع إلى حاصل هذه الأربعة. نعم، أن ما له مثل فيضمن بماذا؟ بمثله، وما ليس له مثل يضمن بقيمته. أحسن، هذا حاصلها. ما له مثل سواء كان من المكيلات والموزونات كالدراهم والدنانير والحبوب أو غيرها كالحديد والنحاس، أو ما ليس من المكيلات والموزونات كالبهائم وسائر العروض، كل ما له مثل يضمن بمثله، وما ليس له مثل لا يضمن، يعني يضمن بقيمته لا يضمن بمثله لأنه ليس له مثل. ما معنى له مثل على ما سبق بيانه؟ ما معنى قاعدة عامة في ما له مثل؟ من يجيب؟ نعم، يعني ما له شيء مطابق أو مقارب له، ولو وجد هناك خلاف يسير لا يؤثر، فالخلاف اليسير لا يؤثر، فإذا وجدت مشابهة والخلاف في شيء لا يذكر فهذا مثل. إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بمثل المثلي، الشيء الذي له مثل، تعذر على الغاصب أن يأتي بمثله، فماذا عليه؟ القيمة متى؟ عند التعذر. هذا قول لأهل العلم، قلنا الصحيح أعلى قيمة بين مدة الغصب والتعذر، فأعلى قيمة ذلك الشيء منذ غصب إلى أن تعذر عليه مثله يلزمه. والشيء الذي ليس له مثل تعتبر قيمته، ومتى تعتبر القيمة؟ في الشيء الذي ليس له مثل أعلى قيمة. نعم، وهذا مذهب الشافعي واختاره الشوكاني في المسألتين. نواصل نقرأ، كأن باب الغصب ثقل على هو قليلنا. نواصل نقرأ كتاب العتق. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب العتق أفضل الرقاب أنفسها، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، ومن ذلك ومن ملك رحمه عتق عليه، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم، ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعى العبد. ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق، ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها. قال رحمه الله: أقول الترغيب في العتق قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. الصحيحين كما ذكر الشوكاني. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو منها عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عضو منهما عضوا منه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق عمران ابن عيينة، هو أخو سفيان بن عيينة، عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى ضعف عمران ابن عيينة، والعلة الثانية الانقطاع بين سالم ابن أبي الجعد وأبي أمامة. ففي علل الترمذي الكبير قال الترمذي: سألت محمدا. من هو محمد الذي يقول الترمذي عنه سألت محمدا؟ البخاري يذكر هذا في السنن وفي العلل كثيرا، وأحيانا يقول سمعت محمد بن إسماعيل، وأحيانا يقول سألت البخاري. قال: سألت محمدا فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من أبي أمامة؟ قال: ما أرى، أي ما أظن ذلك أنه سمع. أيضا هذا الحديث في إسناده اختلاف كثير، روي على عدة وجوه، فروي كما في هذا الإسناد سالم عن أبي أمامة في بعضه وغيره من الصحابة، وروي عن سالم عن شرحبيل ابن الصمت ابن الصمت بالطاء عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب، وروي عن سالم عن كعب مباشرة بدون ذكر شرحبيل ابن الصمت، وروي عن سالم عن رجل عن كعب، وروي عن سالم قال حدثت عن كعب. ذكر الخلاف الدارقطني في العلل، المسألة رقم 39 و300. ثم قال عن هذه الطريق التي فيها سالم عن رجل عن كعب قال هي أصح، قال وما قاله الثوري وأصحابه، الثوري وجماعة من الثقات، أصح. فهذا الحديث فيه رجل مبهم، وقد جاء عند غير هؤلاء من طريق أخرى، جاء عن شهر بن حوشب، من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة ورجل من الصحابة أيضا آخر سماه، وفي إسناده ضعف. إسماعيل بن عياش فيه يروي عن غير الشاميين وشهر بن حوشب، إلا أنه ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره، فيه الفقرة الأولى فقط: من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، كالذي في الصحيحين. قال وفي لفظ: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. وإسناده صحيح. هذا اللفظ هو لفظ لحديث كعب بن مرة. وسبق أنه منقطع في رجل مبهم، ولكن هذا اللفظ الذي هنا يشهد له حديث أبي هريرة الذي سبق، الذي في الصحيحين: من اعتق رقبة مسلم اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا اللفظ ثابت أن من اعتق رقبة، والرقبة تشمل الذكر والأنثى، اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال وفي الباب أحاديث. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا الكتاب كتاب العتق، وسندخل فيه في مسائل وأحكام لا وجود لها الآن في زمننا هذا، لعدم وجود الرقيق، ولكن يحتاج إليها. أولا، هي من العلم الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة كما سيأتي. ثانيا، أن البشارة بنصر الإسلام والمسلمين وعلوهم على الكافرين، وهذا يعيد هذه الأحكام وحصول الرق والعتق. وهذا الكتاب له مسائل كثيرة، وكل أبواب الدين يذكرون كما مر معنا أحكام العبد والرقيق في كل الأبواب: في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في النكاح، في الطلاق، في الحدود كما سيأتي، في الجهاد. فإذن هو باب يتضمن مسائل كثيرة، ويأخذ منه الإنسان بقدر الحاجة بما يفهم هذه المسائل الفقهية. ويبين به أدلتها كما ذكر الشوكاني رحمه الله مسائل مختصرة في هذا الباب. العتق معناه في اللغة التخليص، كما ذكره غير واحد، وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة. فإن أصل معنى العتق في اللغة التخليص أو الخلوص، وأما معناه في الشرع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، أي إزالة الملك عنها، إزالة الملك عنها إلى غير ملك آخر. فيزيل الإنسان ملكه عن هذه الرقبة دون نقلها إلى ملك آخر، بل إزالة مطلقة. ويقال فيه عتق العبد، عتق أي خلص، وأعتق، عتق وأعتق، ويسمى عتيق ومعتق، وهو مشروع دل على شرعيته القرآن والسنة والإجماع. العتق مشروع، قال الله تعالى فتحرير رقبة، وهكذا في كفارة كثيرة ذكره الله، وقال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. والأدلة من السنة حديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو من عضو منه من النار حتى فرقه بفرقه. وأجمعت الأمة على صحة العتق وشرعيته وحصول القربة بهذا الفعل، بقي حكمه ولا شرعيته هو مشروع بالإجماع، وحكمه أنه مستحب ومن أفضل القرب إلى الله تعالى. وما يدل على أنه من أفضل القرب أن الله تعالى جعله كفارة لذنوب، جعله الله كفارة للوطأ في نهار رمضان، وهكذا جعله الله كفارة في انتهاك أمور كالقتل الخطأ، وكذلك اليمين. وما يدل على فضله حديث أبي هريرة السابق أن فكاك العبد من الرق فكاك لمعتقه من النار. أيضا ما فيه من فضيلة، فضيلة تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وجعله يملك نفسه ومنافعه، وتكمل له الأحكام، وتمكن من التصرف على حسب إرادته. ففي هذه المنافع العظيمة بحيث تجعله قرب إلى الله جل وعلا عظيمة. بقي نبه هنا في المغني على مسائل مهمة في استحباب العتق، منها قال يستحب، الذي يستحب في العتق هو اعتاق العبد أو الأمة الذي له دين وله كسب، له دين وله كسب، بحيث أنه ينتفع بالعتق وينتفع غيره، فلا يتضرر هو ولا يتضرر غيره. فإن كان مثلا رجلا لا دين لضعيف الدين مستعد يبيع دينه ويتنازل عنه ويمضي إلى بلاد الكفار ودار الحرب ويرجع إليهم، أو يكون من أهل الفساد يخشى أنه إذا اعتقه يتفرغ للفساد من السرقة والقتل وقطع الطريق وشرب الخمر، أو تكون جارية يخشى عليها إن اعتقها تكون متفرغة للفواحش والزنا والمنكرات، فمثل هذا لا يستحب اعتاقه، لأن بقاءه في الرق أنفع له وللمسلمين. فإن يعتق من كان له دين، أيضا من كان له كسب يستطيع يتكسب. أما اعتاق العاجز الكل الذي لا يستطيع الكسب فإن هذا تضييع له، لأنه إذا كان رقيقا يجب على سيده أن ينفق عليه، فإذا اعتقه لا يجب عليه، تسقط نفقته عن سيده فيصير كلا، وربما ضاع أو لجأ إلى المسألة. فلذا قال العلماء يستحب اعتاق من له دين وله كسب، فالذي دينه ضعيف ويخشى منه الضرر والفساد لا يستحب اعتاقه، وهكذا الذي ليس له كسب عاجز كل لا يستحب اعتاقه، بل صرح بعضهم بالكراهة، صرح بعضهم بالكراهة إذا كان ممكن يفعل ذلك. أما إذا كان يعتقد شيئا أمرا غالب الظن أنه إذا تفرغ إذا اعتقه يتفرغ للشرور والمحرمات والمنكرات، فهذا نص هنا في المغني أنه يحرم اعتاقه. قال وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا إلى المحرمات السابقة كان محرما، لأن التوسل إلى الحرام حرام، فإذن المستحب عتقه من العبيد ما جمع الوصفين، ما كان له دين وكان له كسب يستطيع القيام على نفسه ولا يضيع بعد سيده. أيضا مما نبه عليه أن اعتاق الرجل أفضل من اعتاق المرأة، اعتمادا على هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني، وسبق أن الحديث ضعيف وأن حديث أبي هريرة من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو من عضو منه من النار، والرقبة عامة. أيضا جاء بنحو حديث أبي هريرة عن سلمان وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أو عن عمرو بن عبسة أن أيما رجل مسلم اعتقى رجلا مسلما كانت عظامه وقاء لعظام من النار، وإذا اعتقت المرأة امرأة مسلمة كانت عظامها وقاء لعظامها من النار. فيقال الأفضل في العتق ما كان أكثر نفعا وفائدة سواء كان رجلا أو امرأة، فما كان فيه النفع أكثر كان اعتاقه أفضل. فقد يكون النفع بامرأة أكثر من رجل، وقد يكون النفع بالرجل أكثر من امرأة، فما كان النفع فيه أكثر كان عتقه أفضل. أيضا مما ينبه عليه الأمور التي يحصل بها الرق، وهناك أمور ذكر العلماء أشار الشوكاني رحمه الله إلى كثير منها. أول هذه الأمور التي يحصل بها العتق اللفظ، العتق لفظا والقول. وألفاظ العتق نوعان، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. الصريح معناه كما سبق معناه هو الذي لا يحتمل غير ذلك الشيء، فألفاظ العتق الصريحة هي التي لا تحتمل غير العتق، والكناية هي ما تحتمل ذلك الشيء وغيره. فالأمر الأول الذي يحصل به العتق اللفظ، وألفاظ العتق نوعان، منها ما هو صريح وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا العتق، كان يقول أنت حر أو أنت عتيق أو أنت معتق أو أنت محرر أو قد أعتقتك، كل هذه ألفاظ صريحة في العتق، وهي ألفاظ وردت في القرآن، استعملت في القرآن بمعنى العتق. والألفاظ التي هي كناية هي التي تحتمل العتق وغير العتق، كان يقول له لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك أو قد خليتك أو اذهب حيث شئت أو أنت سائبة ونحو ذلك، فهذا إن نوى به العتق حصل به العتق، وإن لم ينوي به العتق لم يحصل به العتق. هذا الأمر الأول مما يحصل به العتق. بقي هناك أمور ذكرها أهل العلم، منها ذكر الشوكاني أن يملك ذا رحم، إذا ملك قريبا له، وهذا سيأتي كلام العلماء فيه، هل يكون به العتق أو لا. وإما ذكره العلماء أيضا السراية، ومعنى السراية كإنسان له شرك في عبد فأعتق حصته، فإنه يلزم أن يعتق باقي العبد إذا كان قادرا على ذلك. وصيت المسألة في إذا كان قادرا وإذا لم يكن قادرا، لكن هذا طريق مما يحصل به العتق. أيضا مما ذكر مما يحصل به العتق الولادة، من استولد أمة له، وإلا تسمى بأم الولد، وسيأتي أيضا فيه خلاف. وأيضا منها مما ذكر بعض العلماء التمثيل، وذكره الشوكاني وسيأتي الخلاف فيه، من مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا اعتقه الإمام والحاكم. هذه خمس طرق مما يحصل به العتق، بعضها متفق عليه كاللفظ، هذا مجمع عليه أنه يحصل العتق به، وبعضها في صور منها لا خلاف فيه، كمن اعتق شخصا له في عبد وكان قادرا على اعتاق الباقي، وما عداك من سيأتي في خلاف، لكن هذه طرق العتق التي يذكرها العلماء. من يعيدها؟ اللفظ، والألفاظ قلنا إما صريحة أو كناية. السراية، ما معنى السراية؟ أعتق شركا له في عبد فيسري إليه وجوب عتق الجزء الباقي من العبد، فإذا اعتق شركا له وهو قادر أن يعتق الباقي سرى هذا الوجوب إلى عتق الباقي، أي انتقل. أيضا من يكمل غيره، الولادة، من استولد أمة له والتي تسمى بأم ولد، هل تصير معتقة بذلك أو بموته أو لا تصير حتى يعتقها؟ هذا سيأتي إن شاء الله. ها، التمثيل، من مثل بمملوكه أي في خلقة شوهه، وأيضا هذا كما سيأتي في خلاف أيضا. ها، من ملك ذا رحم قريبا له، وهذا أيضا سيأتي ما هو ضابطه إن شاء الله. فإذن هذه أمور مما يحصل بها العتق. أيضا من المسائل أنه يصح العتق من كل من يجوز تصرفه، والمراد بالذي يجوز تصرفه أي العاقل البالغ الرشيد. العاقل أخرج المجنون، البالغ أخرج الصبي، الرشيد أخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف. فالذي يجوز تصرفه يصح اعتاقه مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا، من له عبد اعتقه يجوز ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني في المجلد 17 صفحة 40 و200، قال: ولا نعلم في هذا خلافا، أي أنه يصح العتق من كل من يجوز تصرفه، إلا عن أبي حنيفة ومن وافقه في أن عتق الحربي أي الكافر الحربي لا يصح، لأنه لا ملك له التمام، يعني لا يملك على التمام، بدليل إباحة أخذه منه وانتفاع عصمته في نفسه وماله. قال: ولنا، يرد على أبي حنيفة، أنه يصح طلاقه فصح اعتاقه كالذمي، ولأنه مالك بالغ عاقل رشيد فصح اعتاقه كالذمي. وقولهم لا ملك له لا يصح، فإنهم قد قالوا إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر، فلأن يثبت الملك لهم في غير ذلك أو لا، أي يملكون أموالهم على الصحيح، وإن كان يؤخذ منه إذا غنمه المسلمون، لكن ما دام في يده هو مالك له، فالصحيح أنه يصح العتق حتى من الحربي. بقي الذي لا يجوز تصرفه كالمجنون والصبي والسفيه، فلا يصح اعتاقه في قول عامة العلماء، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يصح العتق إلا من مالك، ولا يصح العتق من غير مالك عند عامة العلماء، لا يصح أن يعتق إلا من كان مالكا وخالف في هذه المسألة مالك. الجمهور قالوا لا يصح العتق إلا من مالك وخالف مالك. ما الفرق بين مالك الأولى والثاني؟ ها، مالك الأولى الذي يملك، يملك هذا العبد، ومالك الثانية الإمام مالك. خالف مالك في صورة فقال يصح أن يعتق الإنسان عبد ولده الصغير، إنسان له ولد صغير وهذا الولد الصغير يملك عبدا، قالوا فيصح لأبيه أن يعتق هذا العبد بدليل حديث أنت ومالك لأبيك. والصحيح هو قول الجمهور وأما حديث أنت ومالك لأبيك إنما أراد به المبالغة في وجوب حق الأب على ولده، وإن كان الأخذ من ماله يمكن أن يأخذ من مال ولده ويمتنع على ولده أن يطالبه بما أخذ، لا أنه يتصرف في ماله مطلقا. وما يبين هذا الحديث أدلة كثيرة، منها أن الله تعالى ورث الأب من مال ولده كم؟ السدس. ولو كان معناه أن الأب يملك مال ولده كله لأخذه كله، فالله جعل له منه ميراثا السدس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من عمر وأهداه لولده عبد الله، فلو كان الابن لا يملك ماله معناه ما في، ليس هناك فائدة في هذا الشراء والإهداء، إنه رجع إلى عمر. فشراءه صلى الله عليه وسلم من عمر وإهداءه لعبد الله بن عمر دليل أن الولد يملك ماله. وأما هذا الحديث أنت ومالك لأبيك فمعناه حق الحق الواجب على الولد لوالد عظيم، وإن أخذ من ماله دون أخذه عليه ورده في سائر أولاده، إن أخذ لحاجته له حق فيه، ولا يصح لولد أن يطالبه. وأما أن الابن يملك ماله فنعم يملك ماله. فالصحيح إذن قول الجمهور أنه لا يصح العتق إلا من مالك، خلافا لقول الإمام مالك رحمه الله. وفي الباب مسائل ستأتي إن شاء الله تتم أيضا. قال في بعض النسخ ويستسعى العبد، استسعى أو استسعى كله صحيح. أخي يقول لماذا كثيرا ما يأتي قول الإمام أبي حنيفة مخالفا لبقية الأئمة؟ من يذكر السبب؟ ها؟ يعني ضعف الحديث عند الحنفية، فلم يكن المذهب الحنفي له عناية بالحديث كسائر المذاهب. نعم هناك جاء من الأحناف محدثون، وأشهر المحدثين الأحناف الطحاوي رحمه الله من الثقات المحدثين، وهو كان في أول أمره على مذهب الشافعي ولكن انتقل عنه بسبب كلمة قال لها له أظن خاله المزني صاحب الشافعي، فهمه مسألة فلم يفهمها فزجره فترك المذهب الشافعي وانتقل إلى الحنفي. فكان الطحاوي رحمه الله من الأئمة المحدثين، وكان على مذهب أبي حنيفة واعتنى بالحديث وقرر كثير من مسائل المذهب على الحديث، لكن السبب هو ضعف الحديث في المذهب الحنفي، لم يكن كغيره من المذاهب، وكانوا مشهورين بأصحاب الرأي، ولذا يمر كثير معنا يقول العلماء هذا قول أصحاب الرأي، أي الذين أخذوا بالرأي ولم يكن اعتمادهم على الحديث كسائر الأئمة أصحاب المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، فلذا حصل خلاف كثيرا من الحنفية. من أحسن من ألف في خلافات الحنفية وجمعها البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافيات، مطبوع في نحو 10 مجلدات موجود في المكتبة، ذكر المسائل التي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة، المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، ثم ذكر الأدلة، قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعي كذا، ثم يذكر الدليل وأن الأحاديث في غالب المسائل توافق أقوال الشافعي رحمه الله. ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، يعني يقوى حجته، يكون قوله قويا صائبا قريبا من الحق في غالب الأحوال، إلا إذا فهم من الحديث فهما غير صحيح، وإلا يكون قوله موافقا للحق. فلذا العناية بالحديث مهم، مع أنه كان في الحنفية أذكياء، بل إمام أبو حنيفة رحمه الله من كبار الأذكياء، وكان فيهم أئمة نصر الله بهم الدين، دافعوا عن التوحيد عن العقيدة، وقد ألف بعض الحنفية من المتأخرين كتابا في 3 مجلدات جهود أئمة الحنفية في تقرير التوحيد، وذكر عبر العصور تقريرهم، نعم وجدت هناك أخطاء في مذهبهم كالإرجاء، لكن وجد أئمة قرروا العقيدة ودافعوا عنها، ولو لم يكن إلا كتاب ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية، فهو من أحسن الكتب التي قررت عقيدة السلف. أخ يقول: هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يلبس نعالا يدخل بها الخلاء، وهي إما تكون خاصة بالرجال أو بالنساء، أو هذا من التشبه بالنساء، وإذا كان العرف أن هذه النعال يلبسها الجميع؟ هناك نعال مشتركة كما قال جرى في العرف، مثل هذه النعال بعضهم يسميها الشنابل وبعضهم يسميها أبو أصبع، هذه العرف أنه يلبسها الرجال والنساء، فإذا جعل له من هذا أحسن يخرج من الإشكال. وإذا احتاج أحيانا ولبس، قد جاء في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملتحف بمرط لعائشة، ثم دخل عمر وهو كذلك، ثم دخل عثمان فجلس وسوى ثيابه، أو الحديث في مسلم، والشاهد أنه كان ملتحفا بمرط لعائشة، محتمل أنه غطى به رجليه أو التحف به أو وضعه لحاجة، فإذا كان هناك حاجة ولبس لا بأس إن شاء الله في البيت، ولو أخذ له من هذه المشتركة أو جعل للمرأة نعالا خاصة بالمرأة وللرجل نعالا خاصة بالرجل فهو أحسن له. أخ يقول: من نصيحة لطالب العلم إذا نزل بلدا فآذاه أهل البدع من تشويه وتحريض وكذب؟ ننصح أن يصبر، وهذا التشويه والتحريض والكذب هو في خدمته، هو في خدمته وإن طال الزمن، لأن صاحب الحق بعيد عن ما يكذب عليه ويفترى ويشوه به، فمعنى أن الأيام تمر والناس لا يرون في هذا الشيء الذي رمى به أهل البدع، فيعلمون كذبهم وأنهم كذبوا عليه، وهذه سنة الله أنه لا يظهر جمال الحق إلا بمناوأة الباطل. لو كان الناس ما يعرفون إلا الحق لا يعرفون لذته، لكن حين يرون الباطل يعرفون منزلة الحق. جاء عن عمر رضي الله عنه، يروى عنه مشهور في الكتب بهذا اللفظ، والذي هو في الأسانيد بغير هذا اللفظ، أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ينشف الإسلام وما عرف الجاهلية، ما عرف شرها وما عرف ما فيها من السوء، فربما يترك بعض أمور الإسلام أو لا يعظمها حق تعظيمها، بخلاف الذي عاش في الجاهلية ورآها يعرف فضل نعمة الإسلام. هكذا الباطل إذا وجد وراء الناس شؤم الباطل عرفوا منزلة الحق. ولذا ربنا بيّن سبيل المجرمين وفصل طريقهم ليستبين الناس فضل الحق، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا استبانت سبيل المجرمين عرف الناس فضيلة سبيل المؤمنين. وما أحسن ما قيل: لولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نشر العود. هذا العود الذي هو أفضل أنواع البخور، إنما عرف طيب رائحته باشتعال النار، حين اشتعلت ظهر فاح ريح هذا العود فعرف الناس أن هذا عود. وهكذا أهل البدع إذا شوه المحق صاحب السنة والحق يفوح خيره ويظهر خيره، وهم ينشرون دعوتك. هؤلاء الذين يحذرون منك هم ينشرون دعوتك، هم يعرفون الناس بك. وإن عرفوا الناس بك بتشويه، لكن في الحقيقة هذا خدمة لك، سيعرف الناس أنك على غير هذا الطريق فتستفيد نصرا. كان الشيخ مقبل رحمه الله قال: سألني الإخوان المسلمون قالوا: لماذا إذا أخرجت فينا شريطا ينتشر كثيرا، وإذا أخرجت شريطا في الصوفية أو في الرافضة لا ينتشر كذلك، لماذا؟ قال: أنتم السبب. قالوا: كيف نحن السبب؟ قال: أنا حين أذكركم أنتم تقولون مقبل تكلم فينا سبنا، الناس يريدون يسمعون هذا الكلام وينتشر. فالصبر، الصبر. والله إن أهل البدع والحزبيات والضلالات في كثير من الأحوال كما قال الله ليزلقونك بأبصارهم، ينظرون نظر الحقد والخبث والحسد. يحتاج الصبر. دعوة انتشرت وخير حصل وأحبها الناس الصغير والكبير، ولا تريد أن أهل البدع يتشوهونك ويتكلمون فيك، لا بد أن يتكلموا فيك، وأنت اصبر وسر على هذا الطريق ولا تبالي ولا تشغل بهم، لا تشغل بهم. ننصح إخواننا ألا يشغلوا بأهل البدع وبالحزبيين، ينشرون دعوتهم، يدرسون، يعلمون، يدعون، ولا نعطيهم ما يريدون وما يؤملون. فإن من أكثر ما يشوهون بأهل السنة من زمن الشيخ مقبل رحمه الله يقولون: هؤلاء يسبون العلماء، هؤلاء يتكلمون في الدعاة. فإذا صار السني مشغولا بهم وفي كل موطن يذكرهم خدمهم بهذا، لا لكن يكون السني فطنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا شوهه المشركون بأمر يتركه وإن كان يريد فعله. لما قالوا له: يا رسول الله اقتل هذا المنافق، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سيقول الناس: إذن محمد من يسلم معه ويتابعه أيام يقتله، إذن لا ندخل في دين محمد. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين وعلى أذيتهم وضررهم وبقائهم ولم يقتلهم، سدا لهذا الباب، باب تشويه الإسلام. هكذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين فتحها وأراد أن يحول الكعبة على قواعد إبراهيم، فإن قريشا بنتها وجعلت جزءا من الكعبة التي هي على قائد إبراهيم خارج الكعبة الذي هو معروف بالحجر، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن يأتي من يلبس على قريش يقول: انظروا محمد كيف تجرى على الكعبة، انظروا محمدا كيف هدم الكعبة، فيرتد هؤلاء الذي أسلموا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن هذا فعل مشروع يريده وفعل مهم جدا، فلا بد من الداعي يكون نبيها فطنا. أما إنسان يقول لا بد، ما نسكت عن أهل البدع وعن الحزبيين، يا أخي الناس قد ماتوا، كيف إنسان يأخذ خنجر يطعن ميت؟ هل ينفع؟ ها، طعن الحي، ما الذي قد مات فلا ينفع، إنما تتعب نفسك وتحمل غيرك أن يلومك، كيف أنت تأتي تطعن ميت؟ خلاص مات، لا تشوه الميت. فبعض الناس ربما يفهم فهم قاصر، يقول هذا طريق السلف، لابد في كل خطبة وفي كل محاضرة وفي كل درس، وربما هذا يخدم أهل البدع والحزبيين أكثر مما يضرهم، بحيث أنه يحقق لهم ما ينشرون عنه وما يشوهونه به بين الناس، فيرد كلام المبطل ويرد على أهل البدع وعلى الحزبيين بقدر الحاجة، والخير حاصل، ولا يشغل الإنسان بأناس اختاروا لأنفسهم طريق الهوى، ما دام قد حصل التحذير والبيان. ومن كلام شيخنا يحيى حفظه الله لما سئل قبل فترة عن مثل هذه المسألة، قال: يا إخواننا، دعوتنا جاوزت مرحلة الرد والمهاترة مع أصحاب الفيوش وأمثالهم، جاوزت هذه المرحلة، صارت مرحلة تعليم، وإذا وجد شيء رددنا بقدر الحاجة ولا نشغل بهم. ومع ذلك لا تبالي، السائل الذي يقول يشوهه لا تبالي، أقبل على الخير وعلى الدعوة وعلم الناس، والعاقبة للمتقين. كل شيء مبني على مناوءة وعلى معاندة وعلى استظهار يفنى يزول، ولا تغتر مهما ثار أهل الباطل. شبههم ابن القيم رحمه الله بالدخان، رأيت الدخان حين تشتعل النار كيف يصعد يرتفع ثم يهبط. وإذا تصايحت الخصوم وحذروا أو نحو ذلك فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولسائر إخواننا الثبات، وأن يبصرنا في دعوتنا وفيما نحن عليه، وأن يهدينا ويسددنا في هذا السير. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.